بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس، واليوم على بركة الله نواصل بالكلام على الحديث الثاني، وهو حديث عمر رضي الله عنه الطويل في خبر مجيء جبريل.
نعم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي استمعنا إليه حديث عظيم جليل، وسيكون الكلام عليه إن شاء الله في مبعث. فنبدأ على بركة الله بالمبحث الأول، وهو تخريج هذا الحديث ورواياته. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وأخرجه الخمسة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند. وله سبب وقصة، وذلك أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر البصري معبد الجهني، يعني من ابتدع بدعة القدر، نفاة القدر. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. استغلوا الفرصة المكان فبحثوا، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. قال: فاكتشفته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيكل الحديث الي، فقلت: ابا عبد الرحمن، هذه حديث ابن عمر، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويسمعونه، وذكر من شانهم: وانهم يزعمون الا قدر، وان الامر انف، يعني الامر مستانف لم يعلم به الله من قبل. فقال عبد الله بن عمر: فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسٌ، فذكر. بين هذا الحديث صحيح مسلم له قصة وسبب هي هذه. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وزاد فيه زيادة: قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. قال: صدق. فإذا هذا الحديث حديث عمر خرجه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري، لكن معنى هذا الحديث ورد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد خرجها الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدق. فذكر الحديث. فإذا هذا المعنى مروي عن صحابيين، عن عمر رضي الله عنه الذي ذكره الإمام النووي الأربعين لطوبه، وهذا أخرجه مسلم. وهذا المعنى مروي أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم جميعا. منزلة هذا الحديث، ما أعظمه من حديث وما أجله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: يصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة. كما سميت الفاتحة أم القرآن لأنها تضمنت جمل معاني القرآن. فيقول: هذا الحديث يصلح أن يعني يقع عليه هذا النقل. كما عندنا سورة الفاتحة أم القرآن، لو قيل لنا ما هو الحديث الذي يصلح أن يلقب بأم الحديث أو أم السنة، فنقول هذا الحديث. لماذا؟ لأنه جمع أصول الدين، ما يحتاجه إنسان في دينه. وقال الإمام ابن رجب لما تكلم على هذا الحديث، قال: هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. واستفتح به الإمام مسلم صحيحا، يعني صحيح الإمام مسلم من أجل كتب الحديث، هو بل هو أجل كتاب كتب الحديث بعد صحيح الإمام البخاري. وأول حديث في صحيح الإمام مسلم هو هذا، أول حديث استفتح به الإمام مسلم كتابه الصحيح. وكذلك الإمام البغوي في كتابين، مصابيح السنة وشرح السنة. فهؤلاء الأئمة افتتحوا كتبهم لهذا الحديث. لماذا؟ لجلالته وعظيم محتواه، ولأنه اشتمل على قواعد الدين. وقال الإمام الطوفي رحمه الله المعروف الأصولي له شرح على الأربعين، قال: لو لم يكن في هذه الأربعين بل في السنة جميعها غير هذا الحديث لكان وافيا بأحكام الشريعة لاشتماله على جملتها مطابقة وعلى تفسيرها تضمين. إذن هذه عبارات الأخوان وهذه النقول وغيرها مما لم يذكر، حقيقة هناك نقول ونقولات لكن لا نريد أن نطيل، لكن كلها تدل على منزلة وجلالة هذا الحديث. ينبغي أن يفخم هذا الحديث وأن يعظم وأن يحفظ وأن يتدارس. هكذا يكون تعظيم الدين، وهكذا يكون تعظيم الكتاب والسنة. نسأل الله يجعلنا من أولئك. الملحظة الثانية: سبب ورود الحديث. أما حديث عمر يعني لم يذكر له سبب ورود، ولكن قصة إراده عمر والذي أورده بناء على تلك القصة. أما نفس الحديث لا نعلم له سببا خاصا. أما حديث أبي هريرة فقد ذكر أو ذكر لبعض روايات السبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: سلوني فهابوه. كان له هيبة عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل فجلس عند ركبتي وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ وهكذا بدأ يسأله عن الإيمان والإسلام. المبحث الثالث: مفردات الحديث. نأخذ المفردات التي محتاج إلى ذلك. قوله: بينما نحن جلوس. بينما هذه ظرف زمان، وأصلها بين، لكن زيدت عليها ما وصارت بينما. وقوله: ذات يوم، أيضا هذه ظرف زمان مبني على الفتح، وهي مضاف ويوم مضاف إليه. قال: إذ طلع عليها. إذ هذه حرف للمفاجأة، نقول الفجائية مبني على السكون. قال: ولا يعرفه منا أحد. قال عمر، هذا الفضل قول عمر، قال: لما جاء هذا الرجل الغريب شديد بياض الثياب، ثيابه ما شاء الله جميلة نظيفة بيضاء، شعره أسود لا يرى عليه أو السفر. قال: ولا نعرفه منا أحد. قد يقول قائل: كيف عرف عماد أنه لم يعرفه أحد؟ الجواب أن هذا جاء صريحا في بعض روايات الحديث قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. فإذا هذا مبني على رواية، يعني شيء مطوي لهذه الرواية، وإنما بين لرواية أخرى، وذلك أنهم صرحوا من حضور الحاضرين، صرحوا بأنهم لا يعرفونه، غريب، لا أحد يعرفه. قال: ووضع كفيه على فخذيه. ووضع كفيه، الضمير يعود على كفين جبريل، على فخذيه، الضمير يعود على من؟ جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال. ولهذا الشراح ذهبوا مذهبين في كلمة فخذيه، هل الضمير يعود على جبريل يعني أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، أو أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بهذا بعض أهل العلم، وقال بهذا آخرون، ويؤيد الثاني أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في رواية عند النسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية ترجح ماذا؟ ترجح أنه وضع كفيه على فخذ من؟ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحقيقة، هذا المشهد فيه إشارة وإيماء إلى شدة الانتباه والإصرار، وأن هذا السائل جاء متواضعا، وأنه تواضع للعالم واقترب منه وخضع له رغبة فيما عنده من العلم. قال: أخبرني عن الإسلام. هنا بدأ يتكلم الآن، فإن قيل لماذا بدأ بالسؤال قبل السلام؟ والمعروف أن الإنسان يسلم أولا ثم يسأل إذا قدم. فهنا دخل هذا الرجل مباشرة، قال: أخبرني عن الإسلام. الجواب أنه سلم، ولكن لم يقله الراوي هنا، فقد جاء ثبت في رواية أنه قال: كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط، فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام. فإذا هذا الحديث الذي معنا فيه اختصاص، وإلا فإنه قد سلم كما بين ذلك بعض الروايات. قوله: حتى ترد الأمة ربتها، ورد بهذا اللفظ ربتها، فورد ربها وورد بعلها. ربتها عند مسلم، وربها عند البخاري، وبعلها عند مسلم أيضا للفضيل أبي هريرة، وسيأتي الكلام على معناه إن شاء الله. قوله: حتى ترى الحفاة العراة العالة. الحفاة واضح الحافي الذي ليس على قدميه شيء. نعم. والعراة العاري، والعاري الذي ليس عليه ثياب تستره. والعالة، العالة يعني الفقراء، جمع عائل، عالة جمع عائل، والعائل هو الفقير، والفقر يسمى عيلة، كما قال تعالى: وإن خفتم عيلة، يعني فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله. قال: حتى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. رعاء جمع راع، والشاء جمع شاء، فراعي جمعها رعاء، وشاء الشاء التاء جمعها شاء بالغمس، المد والغمس. قال في آخر الحديث: فلبثت مليا، يعني وقتا طويلا. وجاء في المسند وأبي داود بيان هذا الوقت، قال: فلبثت ثلاثا، يعني ثلاث ليال. بعد هذا فلبثت جاء تحديد وتعيين المدة أنها ثلاث ليال. بعد هذا ننتقل إلى المباحث الموضوعية التي تضمنها هذا الحديث، وهذا الحديث تضمن أربعة موضوعات: الموضوع الأول الإسلام، والثاني الإيمان، والثالث الإحسان، والرابع الساعة وأشراطه. فنبدأ بالأول وهو المبحث الرابع، الإسلام. قدمه في السؤال لأنه الأمر الظاهر، والعادة أن الإنسان يترقى، يبدأ بالأهم فالمهم. فما هو الإسلام؟ الإسلام يتبين من أقسامه، لأنه أقسام كل قسم له معنى. يقول أهل العلم إن الإسلام قسمان: الأول إسلام كوني. ما معنى بهذا القسم بهذا اللفظ؟ يكون معناه الاستسلام لحكم الله الكوني، الانقياد لحكم الله القدري الكوني. وهذا الإسلام عام لكل من في السماوات والأرض، يعني يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يخرج أحد عن إرادة الله الكونية. والدليل على هذا القسم قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإذا لو قيل لك: هل الكافر مسلم؟ الجواب: نعم، لكن الإسلام كوني. ايش معنى كوني؟ ما معنى اسلام كوني؟
نعم يعني انتياك. هذا هو قال هل يملك الكافر ان يخرج عن امر الله؟
ما يعني هذا معنى. ولهذا بعض الناس قد يقرا الايه ويشكل عليه كيف اسلم ونحن نرى كفار وله اسلم من في السماوات والارض. كيف قال اسلم وفي كفار؟ لكن ما المعنى؟ الاسلام الكوني. طيب هذا الاسلام هل يترتب عليه الثواب او ثناء؟
لا يعني ما في اختيار، ما في اختيار. الجميع مسلمون، كل الخلائق، كل من خلقه الله فهو مسلم منقاد لأمر الله الكوني، لا يملك أن يخرج عن إرادة الله الأهلية. هذا القسم الأول. القسم الثاني الإسلام الشرعي، وهذا معناه الاستسلام لحكم الله الشرعي. وهذا القسم يثبت لكل من أطاع الله واتبع المرسلين، يعني من اتبع موسى فهو مسلم عليه الصلاة والسلام، ومن اتبع عيسى عليه السلام فهو مسلم، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذا الإسلام الشرعي نوعان، يعني عندنا قسمان. القسم الثاني نوعان، إسلام عام وهو الاستسلام لحكم الله الشرعي، وهذا يعم جميع المرسلين، كل من أطاع الله واتبع المرسلين فهو مسلم بهذا المعنى. والنوع الثاني إسلام خاص، وهو الإسلام الدين الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح يا إخواننا؟ بهذا نفهم كلمة الإسلام على تعدد ورودها في القرآن. هذا الإسلام الشرعي الآن وهو ديننا ولله الحمد، صلى الله يثبتنا ويتوفانا عليه. هذا الإسلام الدين اللي هو الدين ثلاثة مراتب، الإسلام والإيمان والإسلام. نأخذ الأولى الإسلام، الإسلام الشرعي الآن ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فنكتبه الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الانقياد والإذعان لله عز وجل بتوحيده، توحد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قضاءة التسليم. تسلم، معنى الإسلام مأخوذ من التسليم، أنا مسلم مستسلم. لهذا الذي ينازع ويتلكى ويجادل ما أسلم حق الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يؤمنون حتى ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم. وهذه يا اخوان قضيه حقيقه نحتاج ان نتربى عليه. لو هذا من الفوارع بيننا وبين الصحابه، كيف لا وجيل عظيم في فوارع بيننا وبينهم. من الفوارع العظيمه قضيه التسليم، انظر للتسليم يعني اولئك لها حقيقه مثال وعاد، يعني أولئك القوم كانوا ناشئين على شرب الخمر. الخمر عندهم شيء أساس، ولهذا أشعارهم الشعر الجاهلي ما القصائد مليئة مملأة بالخمر، تمدح بالخمر وشرب الخمر شيء متأصل فيه، ولهذا التحريم جاء متدرج. لكن لما جاءهم التحريم القاطع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم في آخر الآية الأخرى إِنَّا يريد الشيطان أن يوقع عيناهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ مباشرة قالوا انتهينا انتهينا. طريقة الخمور في صوارع المدينة صارت تمشي ما قال طيب ليش أصبر عطنا مهلة أبا بيع أبا عندي كمية أبا صرف أبا خلاص تسليم. جاء الأمر الآن قال بالواقع. الآن بعض المسلمين هداهم الله تقرأ عليه آيات الربا والخطيب يخطب والمواعظ تحرك الجبال، ومع ذلك بعدين قشل ما يشوف بعدين مسألة فينا فلوس. سبحان الله، أين التسليم؟ أين الإذعان؟ أنت مسلم سلم واستسلم، هكذا ينبغي للمسلم. إذا ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأبق لها سمعه بينه إما أمر تؤمر به فانتهي وإما نهي تنهى عنه فانتهي. الجملة الثانية والانقياد له بالطاعة، يعني واضح الطاعة فعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن المسلم منقاد يسمع ويطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الثالثة والبراءة من الشرك وأهله، أيضا لا بد. قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة وهي ثلاثة أنواع: عمل البدني كالصلاة والصوم، وعمل المالي كالزكاة، ومركب منهما وهو الحج لمن كان بعيدا عن مكة. وسبق معنا رواية ابن حبان أضاف فيها في الإسلام العمرة والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وهذا فيه إشارة إلى أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، داخلة في مسمى الإسلام. المبحث الخامس الإيمان. والإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقادات الباطنة، وذكر ستة أصول لهذا الإيمان، وهي التي يسميها العلماء أركان الإيمان. وهذه الأصول والأركان قد جاءت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أشار إلى موضوع القضاء والقدر. والكلام على هذا المبحث في مطاعم الإيمان. الأول تعريفه، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة الإقرار، أصل اشتقاق الإيمان الجذر اللغوي مأخوذ من الأمن. إيمان مأخوذ من الأمن، الأمن هو طمأنينة النفس، الإنسان إذا كان في أمن فهو مطمئن مرتاح، ضد الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذلك الاشتقاق هذا له مناسبة، كيف؟ لأن الإيمان الشرعي القلب إذا سكنه الإيمان حصل له الأمن والطمأنينة والسكون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا هذا معنى الإيمان في اللغة، الإقرار وأصله مأخوذ من الأمن. أما في الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، أركان يعني يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. أصل الإيمان في القلب، قال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فأصله في القلب، لكن معرفة القلب لا تكفي لوحده، إذا لم يتبع ذلك انقياد بالقول والعمل ما يكفي. ولهذا إبليس أعوذ بالله منه كان مؤمنا بالله بقلبه، لكنه أبى واستكبر ولم يدعي، فما نفعه إيمان، إيمانه القلبي لم يدعي. نعم، الحاصل أن الإيمان في الشرع ثلاثة أمور: اعتقاد قلبي وقول باللسان وعمل بالقلب. ولهذا اجتمعت في حديث واحد، وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطيب والحياء شعبة من الريش. هو ذكر ثلاثة أمثلة، لو نظرنا هذه الأمثلة، قول لا إله إلا الله هذه قول بالإسلام، إماطة الأذى عمل، عمل بالجوارح، الحياء أمر قلبي. المطلب الثاني أركان الإيمان. هذا الحديث نص على أركان الإيمان الستة. الركن الأول الإيمان بالله. وما معنى الإيمان بالله؟ كيف تكون مؤمنا بالله؟ إذا جمعت أربعة أشياء: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته أنه الرب الخالق المالك المدبر، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه الأربعة تحقق لك الإيمان. الثاني الإيمان بالملائكة. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ يعني الإيمان بأسماء من علمنا أسماءه، علمنا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، ناليط، وهكذا. ثانيا أن نؤمن بما لهم من الأعمال، يعني كل ملك واقف بعمل. جبريل ما وظيفته؟ الوحي، ينزل بالوحي من الله إلى الرسل. ميكائيل ما وظيفته؟ والقطر المطر الذي ينزل على الأرض، هذا مهمة من الملائكة، وهو ميكائيل، فهو موكل بالقطر والنبات. إسرافيل والنخ في الصور، ولهذا في الدعاء المأثور في صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. كيف نحقق الإيمان بالكتب؟ المقصود بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. كيف نؤمن بها؟ نؤمن باسم ما علمناه منها، والذي علمناه من هذه الكتب هي ست: القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، والزبور الذي آتاه الله داود وآتينا داود زبورا، والخامس والسادس صحف إبراهيم وصحف موسى. هذه التي علمناها فنؤمن نوقن أن الله تعالى أنزل هذه الكتب على هؤلاء الرسل، ونؤمن أيضا أن هذه الكتب كلها منسوخة بالقرآن، خلاص ما نرجع لها ولا نعتمدها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن، فإذا ما سبق لا يعمل به شرعا، وإنما العمل والحكم والمرجع إلى القرآن. الركن الرابع الإيمان بالرسل. كيف نؤمن بالرسل؟ الآن هذا ركن من أركان الإيمان. كيف يكون أنا مثلا أريد أن أكون مؤمنا؟ من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. كيف أحقق هذا الركن؟ نقول معنى حتى تكون حققت هذا الركن، فلا بد أن تؤمن بأسماء الرسل الذي علمناه منهم والذين ذكرهم الله في كتابه، وأن نؤمن بخبرهم، ونؤمن بأنهم صادقون، ومن لم نعرفه فنؤمن بهم إجمالا، كما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ذكرت قصص كثير من الرسل في القرآن بين التفصيل والإجمال. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. وما المقصود بهذا الركن؟ يعني أن تؤمن وتوقن في قرارة قلبك بكل ما ثبت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت إلى القرار في الجنة أو النار. هذا اليوم الآخر. اليوم الآخر معناه الفترة بين خروج الروح إلى القرار الآخر، ما بين هذا وهذا كل داخل الإيمان واليوم الآخر، يعني الموت والقبر وفتنة القبر وعذاب القبر والعين والحشر والنشر والحساب والعرض والميزان والكوث والصراط كل هذه الأشياء إلى دخول أهل الجنة والجنة والنار النار، كل هذا ومراحله وما يكفز فيه كل داخل في هذا الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. السادس الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء: أن تؤمن بعلم الله السابق أن الله يعلم ما كان وما يكون، لا يغزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا. الثاني أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض. الثالث أن تؤمن بأن ما يكون فهو لمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله ولا يخرج عن مشيئة الله شيء. الأمر الرابع الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فكل ما يحدث من هذه الحوادث والله خلقكم وما تعملون مخلوق لله عز وجل. هذه أركان ودرجات الإيمان بالقضاء والقدر. طيب المطلب الثالث في هذا المبحث: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ لما سبق معنا الإسلام عرفنا معناه، ثم تحدثنا هنا عن الإيمان. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ كثيرا ما نسمع الإسلام والإيمان ومؤمن ومسلم، وأيضا يرد هذا بالنصوص كما في هذا الحديث في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أهل العلم لهم كلام في هذا، خلاصته أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ يعني إذا اجتمعا في سياق واحد افترق المعنى، صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا افترق إذا كان الكلام في الإسلام فقط أو الإيمان فقط صار الإسلام يشمل الجميع
واليمان وشمال الرجل. طيب إذا اجتمع اشترط كما في هذا الحديث اجتمع، أليس هذا حديث واحد واجتمع فيه ذكر الإسلام واليمان، فماذا يقول معنى الإسلام؟ يقول معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، الإقرار القلبي، المعرفة القلبية والعقيدة. هذا إذا اجتمع فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. لكن إذا افترق جاء ذكر الإسلام فقط فيشمل هذا الإسلام يشمل الجميع، العمل الباطن والباطن، وإذا جاء ذكر الإيمان فقط فيشمل الجميع. هذا معنى قولهم اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل ما إذا ما ذكروا هذه عبارة في الفقير والمسكين، فقير المسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترط اجتمع، ومثل البر والتقوى، ما الفرق بين البر والتقوى؟ كذلك فإذا اجتمع افترط وإذا افترط اجتمع. طيب إذا الخلاصة إذا أطلق الإسلام وحده فيدخل فيه إيش؟ الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع في سياق واحد فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة. فإذا نفهم الآن الآية، قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فيكم. هؤلاء الأعراب أثبت الله لهم الإسلام لكن نفى عنهم رسوخ الإيمان في القلب، رسوخ الإيمان، الإيمان اليقين الجازم والإقرار والمعرفة القلبية، هذه لم تثبت لهم، لم يصلوا إلى هذه الدرجة، لكنهم مسلمون، يعني أنهم لهم أعمال ظاهرة تجعلهم في حيز الإسلام، تجعلهم في حيز الإسلام. طيب المبحث السادس الإحسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظنا لما سئل عن الإحسان أخبر عن الإحسان بالطريق الموصل إلى حق، وهذا من بديع الجواب. أحيانا لا يلزم أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، لأن الإفادة تكون بأمر آخر. يعني مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سأله السائل قال ما يلبس المحرم من الثياب، يعني إنسان محرم بحجة وعمرة ايش يلبس، ماذا يلبس من الثياب؟ فقال لاحظ صرف الجواب، ما أجابه عن ما يلبس، أجابه عن ما لا يلبس، قال لا يلبس القميص ولا العبائل ولا السرويات ولا البرامس. ليه؟ لأن الذي لا يلبس هو المحصور، يعني ما عدا ذلك يلبس ما بيه، فيجاب بالمحصور عن غير المحصور. فكذلك هنا سأله عن الإحسان فأجابه بالطريق الذي يوصل إلى الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان، ما عرف الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذا يوصلك إلى الإحسان. وحاصل الإحسان راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله فيها وتحقيق مقام المراقبة واستحضار قرب الله عز وجل واطلاعه على العبد، استحضار عظمته وجلاله والنصح في عبادته وبذل الجهد في إثقال العبادة وتحسينها وإتمامها وإكمالها، كل هذا من الإحسان. وأرشد من يسلم في هذا الحديث أشار إلى حالين، الحال الأولى وهي الأكمل والأرفع، أن تعبد الله كأنك ترى، يعني يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه وراه بعينه، كأنك تراه، يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة بالعرفان حتى يصير الغيب كمعيه. هذا مقام عظيم وقليل، يعني المقام بل يصل إليه الصبر وليضعه بفوره. الدرجة الثانية أقل، أن يستحضر أن الله مطلع عليه، يرى كل ما يعمل، لهذا قال فإنه يرى، الأولى فأنك تراه، وهنا فإنه يرى، إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تبلغ المرتبة الأولى فأحسن في العبادة فإنه يراك. ولهذا قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك، أشار القرآن إلى هذا المعنى، فقال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
هاتان المرتبتان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الذي يعني يثمرهما يورثهما؟ حقيقة معرفة الله وخشيته، ولهذا قال الله تعالى هذا يكون بالعلم، إنما يخشى الله من عباده من العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيه. وقال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فكلما ازددت علما بالله ازددت خوفا منه وخشيا، وهذا من العلم العظيم النافع الذي يحث نفسي وإخواني على تعلمه وشغل الأوقات به، دراسة أسماء الله الحسنى، التفقه في معانيها وآثارها وما تشتمل عليه، وهذا علم عظيم يثمر معرفة الله، ينمي هذا الأمر ويقويه ويورث الخشية، فهذا علم جليل نافع عزيز. وهنا لطيفة ذكرها أهل العلم، لطيفة جميلة يعني نكتة استنبط أهل العلم من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة الحسنى ما هي؟ الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. فقال أهل العلم، قال بعض العلم هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه، كأنه يرى ربه بقلبه طبعا، وكأنه ينظر إليه في حال عبادته، فلما أحسن في عبادة ربه بهذا المقام كافأه الله عز وجل وجعل له جزاء بأن تجلى له وصار يراه عيانا. وهذا من دقائق الاستنباط في آيات القرآن. طيب، المبحث السابع الساعة وأشراطها. الساعة ما هي؟ هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وهذا الوقت هل يعرفه أحد من الناس؟ لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى قيامها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، يعني لا يظهرها لوقتها إلا هو. وهنا أفضل الخلق من البشر مع أفضل الملائكة، أفضل الرسل، عندنا رسول بشري ورسول ملكي. الرسول البشري أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول الملكي جبريل. فالرسول الملكي سأل الرسول البشري عن الساعة فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المعنى كلانا لا يعني، أنا وأنت لا نعلم متى نقوم. فإذا كان هذان لا يعلمان فغيرهما من باب أولى، فإذا لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، لكن جعل الله لها أشراطا. قال أخبرني عن أشراطها. فالأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، فأشراط الساعة يعني علاماتها، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات. فأشراط الساعة هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. وأشراط الساعة تكلم عليها أهل العلم في كتب العقائد وقسموها باعتبارات. بعض أهل العلم قسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أشراط ظهرت وانقضت، يعني جاءت وانتهت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل فتح بيت المقدس. القسم الثاني أشراط ظهرت ولا تزال تتتابع باستمرار، مثل كثرة الزلازل وتضيع الأمانة ورفع العلم وكثرة الجهل ونحو ذلك، هذه أشراط الساعة جاءت ولكنها متوالية فزي. القسم الثالث العلامات العظام التي لم تظهر بعد، ومنها خروج المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى المريض. هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر وهو المشهور أنهم يقسمون أشراط الساعة إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الصغرى كثيرة جدا وهي علامات، يعني بالمناسبة فأشراط الساعة يعني لا تدل على مدح ولا قدح، هي على نوت. أحيانا تكون أمور طيبة، وأحيانا تكون أمور مذمومة، وأحيانا تكون مجرد علامات، يعني مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الساعة، هو أمر خير وبركة. وفيه علامات تدل على ذنب مثل كثرة الزنا وانتشار الجهل.
نعم.
فإذا هذه أشراط صغرى، ومنها ما ذكر في الحديث، ذكر في الحديث علامتين نصاب الساعة الصغرى. القسم الثاني أشراط الكبرى، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. هذه العلامات الكبرى أو الأشراط الكبرى. طيب، المهم يعني ليس البحث هو في هذا، وإنما ننظر فيما ذكر من الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين من علامات الساعة. الأولى قال: أن تلد الأمة ربتها. الرب هو المالك أو السيد، والربة مؤنث الرب، يعني الرجل تقول رب، رب الدار، والمرأة تقول ربة الدار، ربة المنزل. فأن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها ومالكتها. طيب، ما معنى ذلك؟ كيف أن تلد الأمة ربتها؟ تلد الأمة ربتها يعني الآن الربة هي الأم ولا البنت؟ البنت، والأم هي الأمة. هذا ما أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. ما معنى هذا؟ أهل العلم لهم تفسيرات. قال بعضهم: معنى هذا أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، يعني يصير الولد كأنه سيد، ينهر ويسجر، يرفع الصوت ويضرب ويسب. وهذا قواه ابن حجر، قال: هذا أوجه الأوجه عندي. واضح المعنى؟ المعنى الثاني قالوا أنه يأتي في المستقبل أنه يكثر جلب الرقيق، يجلب الرقيق يكثر، فتجلب البنت فتباع ثم تعتق ثم تجلب الأم بعدها فتشتريها البنت وما تدري، فتستخدمها تصير أمة عندها. طيب، البنت هي السيدة وأمها هي الأمة، وهذا وقع. واضح المعنى؟ هذا قول. القول الثالث قالوا إن هذا إشارة إلى كثرة الفتوحات، فتوحات الإسلامية وكثرة جلب الرقيق، فمع الفتوحات والجهاد وقتال الكفار يكثر السراري، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، يعني يكونون أحرار، لأن ولد السيد بمنزلة السيد، فيكون الآن هذه الأم أمة وابنها بمنزلة سيدها، بمنزلة سيدها. وهذا نقله النووي عن أكثر أهل العلم. واضح يا أخوان؟ إذا هذه ثلاثة أقوال في معنى الحديث: أن تلد الأمة ربتها، قيل إنه كناية عن العقوق، فيصير الولد كأنه سيد والأم عنده كأنها رقيق، كناية. وقيل إن هذا الرقيق فالبنت تجلب وتباع ثم تعتم فتصير حرة، فتذهب هي إلى السوق وتشتري أمة فتقع في أم الأم، فتكون الأم رقيقة عند البنت من كثرة الرقيق. والمعنى الثالث أنه يكثر الرقيق فيكون عند السيد الأمة فتحمل منه وتلد، فيكون ولدها بمنزلة سيدها لأنه حر. نعم. العلامة الثانية قال: أن ترى الحفاة العراة العانة رعاء الشاة يطاولون في البويان. قلنا الحفاة جمع حافل، وهو الذي لا يلبس في رجليه شيئا، والعراة جمع عائل، وهو الذي لا يلبس على جسده شيئا ثوبا يعني شيء يستر، والعالة كما سبق جمع عائد وهو الفقير، يعني العالة يعني الفقراء، والرعاء الرعاف، الرعاء جمع راع، والشاة الشياح جمع شاة، يعني رعاة الشياح. تراهم ماذا؟ حفاة. وصفهم لاحظ كم حفاة، عراة، فقراء، رعاة شياح، أربعة أوصاف. هؤلاء بهذه الأوصاف الأربعة تتبدل الأحوال فيصيرون يتطاولون في البنيان، يعني هؤلاء الذين هم حراجع الناس في نظر الناس، يعني في نظرة الناس يعني هم أقل الناس حالا، تتبدل الأحوال ويصيرون أهل ثراء، ويكونون يعني يتفاخرون ويتباهون بالبنيان، يتطاولون: هذا أرفع وهذا أرفع، كل من يقول هذا بنياني أرفع. فهذا كلا يعني إشارة إلى أن الأمور تتغير وتتبدل. وهذا جاء في حديث أيضا آخر في مسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بلكع.
يعني
هذا لو ذلك تنقل الأمور سوف أسعد الناس في الدنيا. فعلى كل حال هذا فيه إشارة إلى لم التباهي والتفاخر بالبنيان وإهدار الأموال والأوقات فيه. يعني الإنسان يحفظ ماله ويحفظ وقته ولا يبالغ ويسهد في شيء ماله إلى التراب. ولهذا جاء في الحديث يجر ابن آدم في كل شيء إلا ما يضعه في هذا التراب. فما ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يبنى بناء ويسكن في خيمة، لا، ولكن يسكن بما يناسبه وما هو مناسب لحاله دون مبالغة دون إسراف. فالمشكلة يا أخوان هي في قضية التباهي، وش عند الناس وبسوي مثلهم، ماذا فعل فلان وش حقه أنا بسوي مثله، هذا شرى فلان كذا بشتري ولو بالديون. ولهذا الناس الآن أرهقت كواهلهم بالديون، الذمم مشهورة مع أن الدين أمره عظيم، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وأن تساهل كبير، وليته في شيء يعني يحتاجه، لو كان الإنسان مثلا بيت يحتاجه أو سيارة أو زواج أو علاج مرض نعقول، لكن في أشياء كماليات ويرهق نفسه بأقساط وديون لأمر كماليات. وبعضهم يقترض لأجل أن يسافر يأخذ عيادة أولاده سياحة وينفق فيها مبلغ فترة، وهذا المبلغ دين. فعلينا أن ننتبه يا أخواني. طيب نختم الكلام بالفوائد، بعض الفوائد المستنبطة من الحديث، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يلاحظ فيه التواضع أن يسلم مع أصحابه جالس جلوسه بينهم ولا ينفرد عنهم بمكان. ثاني من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير شبيه. نلاحظ أن جبريل جاء في صورة هذا الرجل الذي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الثالث من الفوائد يجوز أن يتمثل الملك أو لغير النبي. هذه مسألة، هل الملك يمكن أن يراه غير الأنبياء؟ الجواب نعم، يمكن أن يتمثل يراه غير الأنبياء ويسمع كلامه، كما هنا حصل للصحابة عمر بن عمار الصحابة رأوا الملك بصورة غير صورته وسمعوا كلامه. وقد ثبت أن عمران بن حسين رضي الله عنه كان يسمع كلام الملائكة. الرابع في هذا الحديث من الفوائد الأدب مع المعلم. مأخذ الفائدة من فعل جبريل لما جاءه وسلم وجلس بين يديه وضع كفيه على فخذيه، فكذا يكون إجلال المعلم والتأدب بحضرته. الخامس من الفوائد الترتيب في العلم، يعني الإنسان في العلم يتدرج يكون مرتبا لا يكون فوضويا مشتت، هذا يضيع، وإنما شيئا فشيئا. هنا نلاحظ أن جبريل بدأ بالإسلام، فلما تعمد سأل عن الإيمان، وهكذا شيئا فشيئا. من الفوائد أيضا السادسة سؤال العالم ما يعلمه السامع لتعليم السامع. يعني هذه الأشياء ليس لما سأل جبريل أليس كان يعرفها؟ لما سأل عن الإسلام هو يعرف الإسلام، لكن ما الغرض؟ حتى يتعلم الصحابة الإسلام وينقلونه لنا. فلا بأس أن تسأل أحيانا في مجلس أمام بحضور عالم وأنت تعلم، لكن قصدك أن يستفيد الحضور، يعني في مسألة مهمة ترى أنها مهمة ويحسن التنبيه عليه. السابع من الفوائد من وسائل تحصيل العلم طرح السؤال. هذا من وسائل العلم، ليس يعني العلم دائما إلقاء، بل أحيانا تطرح سؤال أجب سؤال جواب، هذا فيه تنويع وفيه شد للانتباه وجد للاستماع. الثامن تقارب الصحابة وتعارفهم رضي الله عنه، لأنه قال ولا يعرفه منا أحد، يعني لا أحد يعرفه. التاسع من الفوائد استحباب التجمل وتحسين الهيئة لمجالس العلم، يعني هذا من الأدب أن الإنسان إذا جاء لمجلس العلم أو العبادة صلاة الجماعة أو الجمعة أو درس أو محاضرة أو نحو ذلك أن يكون متهيئا بلباس نظيف حسن ورائحة طيبة، وهذا من توقير العلم. إلينا أخذ الفائدة من قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وحي متجمل متهيئ. واضح يا أخوان؟
نعم.
هذه هي أبرز الفوائد التي يمكن استفادتها من هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.